بسم الله الرحمن الرحيم. قال: كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والكلام فيه وشروط النهي ومراتب الإنكار وفي المقيم للحد. أما بالنسبة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو ثابت باتفاق المسلمين لورود الآيات الكثيرة جدا الحاثة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأخبار والروايات الموجودة والمروية من الطرفين. من الآيات والروايات من ضمنها قوله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأيضا قوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقوله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. من الروايات ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف، تواكلت يعني كل إنسان يقول لغيري، غيري يأمر بالمعروف، غيري ينهى عن المنكر، صار تواكل من الناس بعضهم على البعض الآخر. إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وآله فيما روي عنه: كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. فكيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ وبالفعل يعني يحصل في بعض، يعني ما سمعت من بعضهم انه يقول هذا الدجاج اللي يبيعوه في السوق هذا مو صحي، هذا الدجاج المحلي مو صحي، المفروض انه يكون دجاج هذا المستورد هو الصحي، هذا باشراف اطباء، هذا في لجنة تشرف عليه كذا كذا. يقول: اما هذا انا عندي، هذا اللي انتم تاكلوه هذا حرام، هذا هو الحرام مو ذاك، ذاك الحلال. هكذا يعني بعضهم يقول. فكيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فقيل له: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ فقال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ بعد تنقلب المفاهيم، تنعكس الموازين، هذا المشكلة. وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن الله عز وجل يبغض المؤمن الضعيف الذي لا دين له. فقيل له: وما المؤمن الضعيف الذي لا دين له؟ قال: الذي لا ينهى عن المنكر. يعني يقول له: وش لي بالناس، يعني خلاص اتركهم، ما لي بالناس، اللي يسوي يسوي. وأيضا في الرواية: لا يزال الناس بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض كما هو الحاصل، ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله، رجل من خثعم، فقال: يا رسول الله، أخبرني ما أفضل الإسلام، يعني أي شيء في الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: صلة الرحم. قال: ثم ماذا؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال له: فأي الأعمال أبغض إلى الله عز وجل؟ قال: الشرك بالله. ثم ماذا؟ قال: قطيعة الرحم أو الرحم. قال: ثم ماذا؟ قال: النهي عن المعروف، النهي عن المعروف والأمر بالمنكر. وورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: من ترك إنكار المنكر بقلبه ويده ولسانه فهو ميت بين الأحياء. وورد في خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: أما بعد، فإنه إنما هلك من كان قبلكم حيث ما عملوا من المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك، وإنهم لما تمادوا في المعاصي ولم ينههم الربانيون والأحبار عن ذلك نزلت بهم العقوبة، فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لن يقرب أجلا ولن يقطع رزقا، إن الأمر ينزل من السماء والأرض كقطر المطر إلى كل نفس بما قدر الله لها من زيادة أو نقصان. وورد في بعض الروايات أن عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: أوحى الله تعالى إلى شعيب عليه السلام: إني معذب من قومك 100,000، 40,000 من شرارهم، 60,000 من خيارهم. فقال: يا رب، هؤلاء الأشرار يعني لهم سبب، فما بال الأخيار؟ فأوحى الله عز وجل إليه: إنهم داهنوا أهل المعاصي ولم يغضبوا لغضبي. وورد في بعض الروايات عن أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى أحد أنبيائه في رجل يعني قد باء بسخط من الله، فقال له النبي صلى الله النبي عليه السلام يعني أن هذا يبدو عليه الصلاح، قال: إنه لم يتمعر وجهه يوما لي، يعني ما وجد معصية فاشمأز تأذأ من أجلي، يعني تغيرت ملامح وجهه من أجل ما حصل، وإنما يرى قد اختلط الحابل بالنابل، هذا لا يهم. قال: أما بالنسبة إلى الأول وهو الكلام فيه، ما هو المعروف وما هو المنكر؟ قال: المعروف هو كل فعل حسن. مراده بالحسن يعني الجائز، كل فعل جائز في قبال الفعل القبيح. اختص هذا الفعل الجائز بالمعنى العام، لأن الجائز بالمعنى العام يشمل الواجب، يعني الذي يمكن أن نفعله، يشمل الواجب ويشمل المستحب ويشمل المباح ويشمل المكروه، هذه كلها جائزة بالمعنى العام. فيقول: هو كل فعل حسن، يعني ليس بقبيح، اختص بوصف زائد على حسنه، اختص بوصف زائد على حسنه يشمل الواجب، فإنه بالإضافة إلى أنه جائز هو فيه وصف زائد وهو أنه واجب. وأيضا بالنسبة إلى المستحب كما أنه فيه حسن لأنه مباح، اختص بوصف زائد على الحسن وهو كونه محبوبا مستحبا. خرج المباح، لأن المباح هو جائز، ما في وصف زائد على حسنه، جائز بالمعنى العام هو نفسه جائز بالمعنى الأخر، ما في وصف زائد مثل ذاك الوجوب أو المحبوبية. فإذا خرج المباح، المباح ليس معروفا من باب أولى، يخرج المكروه فإنه ليس محبوبا أيضا، ليس معروفا. فإذا هذا معنى أنه مراده بالمعروف هو الواجب والمستحب، هذا بعبارة موجزة. قال: إذا عرف فاعله ذلك، إذا عرف فاعله ذلك، هو يعرف أن هذا صلة الرحم، هذا ماذا فيه وصف زائد على حسنه وهو الوجوب مثلا، فوصل رحمه، هذا معروف، إما هو عرف أو دل عليه، قيل له صلة الأرحام كذا حسنة كذا ففعلها، فهذا الفعل معروف. مراده قال إذا عرف فاعله، هنا فيها إشارة إلى أنه المعروف إنما يكون معروفا إذا فعل. يعني الآن مفهوم صلة الرحم معروف ليس المعروف، الفعل الخارجي هو المعروف. قال إذا عرف فاعله، ذلك هو عرف أن هذا فيه صفة حسن وفعله، لما فعله نقول هذا معروف. والمنكر كل فعل قبيح في قبال الحسن القبيح وهو المحرم، لأن قلنا الحسن يعني الجائز بالمعنى الأعم، أما القبيح هو الفعل المحرم. وسيأتي أنه هل تكون النهي عن المنكر في الأفعال المكروهة أم لا. عرف فاعله قبحه، هو يعرف أنه قبيح ففعله، يعرف أن شرب الخمر قطيعة الرحم مثلا الظلم قبيح ففعله، لما فعل هذا الفعل قبيح أو دل عليه، بعضهم دله على شرب الخمر أو دله على قطيعة الرحم ففعل هذا الفعل قبيح. ما هو حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ حكمهما قال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إجماعا، بإجماع المسلمين أنهما واجبان. ولاحظنا الروايات الكثيرة المغلظة في هذا الشأن، يعني إذا تركتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تولى عليكم شراركم فتدعون فلا يستجاب لكم، يعني هذه عقوبة، يعني كأنها آثار وضعية سيئة جدا. أو كما رأينا في الرواية التي رواها الإمام الباقر عليه السلام لما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى شعيب أنه معذب 40 من العصاة و60 من غيرهم، وإنما عذب أولئك لتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكفى بذلك دليلا على الوجود. لو كان محبوب مستحب ما عذب تاركه. قال ووجوبهما على الكفاية، هل يجب عينا على كل أحد أن يأمر بالمعروف؟ لا، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، كما تلاحظون عن اللمعة، شرح اللمعة لقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال منكم يعني تكون بعض منكم، أمة يعني جماعة. هذا الشيء. الشيء الثاني، ما هو الغرض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هو قلع الفساد. وقلع الفساد إذا حصل بجمع بجماعة بواحد سقط عني، لأن الغاية هو إزالة الفساد من الأرض. فيقول يسقط بقيام من فيه كفاية، وهذا التعبير الدقيق إلى الواجب الكفاية، من فيه الكفاية لا بقيام البعض. لو قام البعض به ولم يرتفع هذا المنكر، يجب على البعض الآخر أن يقوم به أيضا حتى يرتفع. وقيل هذا القول للشيخ وابن حمزة وفخر المحققين ابن العلامة والشهيد والسيوري، المقداد السيوري شارح الباب 11، وقيل بل على الأعيان واجب عيني، وهو الأشبه أنه واجب عيني، هو الأشبه بأصول المذهب وبقواعد المذهب، لأن الأصل في الشيء في الواجب، الأصل فيه العينية، الأصل في الواجب أن يكون واجب عيني، إلا إذا قام الدليل على أنه واجب كفائي. وأيضا النصوص الواردة كأن ناظرة إلى العموم، مثل لتأمرن بالمعروف أو لتنهن عن المنكر أو ليعمكم عذاب الله. هناك كأنما إيش ظاهر في العموم، مروا بالمعروف وإن لم تعملوا به، وانهوا عن المنكر وإن لم تنتهوا عنه. لكن بالنسبة إلى مثل صاحب الجواهر يضاعف هذا القول لما قلناه أنه نفس النصوص ظاهرة في كفائي وجوب الكفائي لا الوجوب العيني. ولتكن منكم أمة قال، وحتى هناك روايات موجودة يعني من ضمنها خبر مسعدة ابن صدقة، سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الأمة جميعا؟ قال لا. فقيل ولم؟ قال إنما هو على القوي المطاع العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعفة الذين لا يهتدون سبيلا. إلى أن قال الإمام عليه السلام: والدليل على ذلك كتاب الله عز وجل، ولتكن منكم أمة، إلى آخره. يقول: والمعروف ينقسم إلى الواجب مثل الصلاة الواجبة، مثل الزكاة، مثل الخمس، مثل الحج، والندب وهو الأمور المستحبة. مثل الآن شخص يأمر شخص بأنه يصلي صلاة الليل، يصلي نوافل، رواتب مثلا، هذا أمر بمعروف. فالأمر بالواجب واجب، وبالمندوب مندوب. يقول: والمنكر لا ينقسم، فالنهي عنه كله واجب. لأن قلنا أنه المنكر ما هو؟ هو كل قبيح، فيشمل المحرم فقط. أما بالنسبة إلى المكروه فهذا مشمول تحت قولنا هو كل فعل حسن، يعني الجائز بالمعنى الأعم. فإذا إذا كان المنكر هو القبيح، النهي عن القبيح يعني عن المحرم دائما يكون واجبا، فالنهي عنه كله واجب. وبعض العلماء قسم النهي عن المنكر إلى قسمين: فالنهي عن المكروه يصير مستحب، لو أن إنسان يعبث للحيته أو يفرق أصابعه في الصلاة أنت تقول لا تعمل هذا، فهذا مستحب. الثاني في شروط النهي عن المنكر، لا شك أنه هذه الشروط أيضا في الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الشروط عامة. لكن قال النهي عن المنكر المفروض يقول والأمر بالمعروف، لكن خصصه باعتبار أن الأمر بالمعروف هو في الواقع نهي عن منكر. فإذا أمرته بالصلاة في الواقع أنت نهيته عن ترك الصلاة، فالنهي عن المنكر يشمل الاثنين. فلذلك قال في شروط النهي عن المنكر: ولا يجب النهي عن المنكر ما لم تكمل شروط أربعة. الشرط الأول أن يعلمه منكرا، يعلم أن هذا منكر فينهى عنه، ويعلم أن ذاك معروف فيأمر به، ليأمن الغلط في الإنكار. لعله يأمر ينهى عن شيء هو واجب، وكان فيما سبق يعني لعله منذ 15 سنة أو على أكثر، كان مسألة أن الإنسان يجعل اللحية هذا من المنكرات الناس تعده. ولذلك أنا سمعت بعض الآباء يذم ابنه لأنه مربي للحية، يقول إيش هذا، خليه للحية ما يعتني بنفسه، إيش هال يعني، يصف بالإهمال والوساخة وكذا لأنه يعني مربي للحية. فهنا طبعا هو يظن أنه لا، حتى بعضهم لما صار كلام وياهم يقولوا ما يمكن أن الإسلام يوجب اللحية، ما يمكن، لأن هذه أشياء شخصية، أنا أبغى أخلي اللحية أو أبغى أشيلها، هذا شيء متعلق بذوقي أنا مثلا. فهو يتصور إيش إن هذا مو واجب، فممكن ينهى واحد يقولها شيل اللحية أفضل كذا مثلا، بناء أن شيل اللحية هو مقتضى النظافة من الإيمان مثلا. قال الأول أن يعلمه منكرا ليأمل الغلط في الإنكار، الثاني وأن يجوز تأثير إنكاره. أنا لما أأمر شخص بالمعروف، لما أنا لا أقل أحتمل عندي ترجيح أن هذا سيسمع مني وسيأخذ بقولي، وإلا إذا كان أنا أقطع بأنه لن يقبل مني ولن يسمع كلامي، فهل يجب علي أن أأمره بالمعروف وأنا أعلم أنه لن يمتثل؟ لا يجب، لأن هذا فعل عبثي لا فائدة فيه، وإنما جعل الأمر بالمعروف حتى يسبب قلع الفساد من المجتمع. هذا الأمر لا يسبب فلا فائدة فيه، فلا يكون واجبا. فلو غلب على ظنه أو علم أنه لا يؤثر لم يجد، لما قلناه أن هذا يسبب أنه يكون ماذا؟ عبث. وورد في بعض الروايات وهو خبر مسعدة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر، ما معنى؟ قال هذا على أن يأمره بعد معرفته، أولا أعرف أن هذا معروف أو هذا منكر، وهو مع ذلك يقبل منه، يعني أعلم هذا السلطان لما أقول له بيقبل مني، وإلا فلا. إذا أعلم أنه لا يقبل بل سيصيبني الضرر، كيف يكون أفضل الجهاد؟ يعني بمعنى أنك لا تقول هذا سلطان أو هذا غني، أنا مقتضى منفعتي أنه أنا لا أمره بالمعروف، لا أمره بالمعروف ولا أنهى عن المنكر، لا، بل هو أفضل الجهاد لما فيه من المنافع العظام، لأن الجهاد من أجل نشر الإسلام وإعلاء كلمة الحق. لما سلطان متمكن وأنت تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر فيبسط هذا المعروف في ربوع بلاده، ألا يكون هذا إعلاء لكلمة الحق؟ هذا جهاد، نوع من الجهاد، يعني ذاك جهاد في الخارج وهذا جهاد في الداخل. يقول عفوا، هناك رواية أيضا ثانية قبل ما ننتقل للشق الثاني. أيضا الرواية الأخرى خبر يحيى قال إنما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن متيقظ، يعني واحد ملتفت إن هذا منكر هذا معروف فيعمل هذا المنكر فأنت تأمره، أو جاهل متعلم يعني هو يتعلم يقبل منه، وأما صاحب صوت وسيف فلا، لأن هذا ما بيتقبل منك، فلماذا تأمره؟ أيضا في خبر داود الرقي قال لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قيل له وكيف ذلك عن الإمام عليه السلام؟ قال يتعرض لما لا يطيق، لأنه يعرض نفسه إلى الأمر السلطان الجائر المعروف فيصيبه السوء، فالأفضل أن يترك. قال الثالث وأن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار، إذا فعل هو ندم وأنت علمت أنه ندم تأتي تقول لا لماذا تفعل وهذا لا يجوز لك وكذا وترك وكذا، هو ترك، لأنه ما هي فائدة الأمر بالمعروف؟ أن يترك، هذا تارك مو بناء على الاستمرار، ذاك اللي هو دائما يعمل بناء أنه الآن يعمل وسيعمل، فلو لاح منه أمارة الامتناع. يعني الآن مثلا لما شخص جاء فوجد رجلا يسكب الخمر وعلم أنه إنما يسكب الخمر هذا توبة منه، أو أقلع عن علمت أن هذا أقلع عن هذا المنكر، سقط الإنكار لأنه بعد لا فائدة فيه، أو لا قد يكون غير متمكن من فعل المنكر. الآن لو أن شخصا والعياذ بالله يزني فقطعت آلته مثلا، فهذا بعد ما يمكن أنه يحصل منه زنا، كما حصل في بعضهم يذهب إلى البلاد الأجنبية، يقال أن بعضهم يعني هناك تعرف إجرام وكذا، فجاء له بعض الجماعة فقطعوا آلته. فإذا حصل هكذا هذا ينهى عن الزنا؟ لا ينهى عن الزنا، لأنه هذا بعد يعني سالب بانتفاء الموضوع. قال الرابع: وأن لا يكون في الإنكار مفسدة، أن لا يكون عليه ضرر، كما لاحظنا في الروايات الواردة في أمر السلطان الجائر بالمعروف أو النهي عن المنكر، بحيث أنه يستلزم الضرر عليه. فلو ظن توجه الضرر إليه إذا أمر سيصيبه الضرر، أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين، سقط الوجوب. لأن قد هذا إذا قيل له اتق الله في فلان مثلا، مثل أنه سجن شخص فقيل له اتق الله في فلان وهذا ما يجوز وهذا مظلوم، فيقول بعد تقول هكذا لكن أراويك فيه، فيصيب هذا المسكين الضرر بأن تعلم أن هذا هكذا سلوكياته. فإن أمرته بالمعروف ذاك المسكين سيصيبه السوء والضرر. وهذه طبعا قد تحصل إلى الإنسان مع يعني عياله، قد الزوجة تشكو إلى شخص ظلم زوجها، فهذا يعرف الزوج إذا قال أنه ليش مثلا تعامل زوجتك هذه المعاملة السيئة وما يجوز تؤذيها وما يجوز قدر وتظلمها وتقصر وياها، يقول كيف عرفت؟ يقول عرفت، يقول قالت لك، أكيد قالت لك، فيتقصدها بالسوء والضرب والأذية، ليش تقولي للناس هذا العمل؟ فإذا علم هكذا من أخلاقه لا يجوز له أن يأمره، سقط الوجوب. بل مو سقط الوجوب، إذا سقط الوجوب مو واجب، يعني لو فعلته ما يخالف، لا، إذا كان فيه حفظ النفس أو حفظ المال هذا يكون واجب، يجب على الإنسان أن يحفظ نفسه وماله. ومن الروايات المتعلقة بهذا الشأن الرواية المروية في الجواهر في المجلد 21 صفحة 371 عن الرضا عليه السلام أنه قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان على من أمكنه ذلك ولم يخف على نفسه. وورد في الرواية الأخرى في خبر مفضل بن زيد أنه قال: من تعرض لسلطان جائر، يعني أمر السلطان الجائر بالمعروف أو نهاه عن المنكر، فأصابته بلية لم يؤجر عليها ولم يرزق الصبر عليها لأنه ألقى بيده في التهلكة. يقول الثالث في مراتب الإنكار: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له مراتب حتى يتحقق الفائدة المرجوة منه، ومراتب الإنكار ثلاث: أولا بالقلب، بالقلب يعني أنه أنت تكره بقلبك أن يقع هذا الشيء، هذا المنكر أن يحصل أو يترك الواجب، وهو يجب وجوبا مطلقا، يعني بعد هذا الإنكار بالقلب بعد ما في ضرر أنه أنا لما أتأذى في داخل نفسي هل يصيبني ضرر؟ هل أحتمل أنه سيؤثر أو لا يؤثر؟ هذا بعد لا تأثير له، وإنما هو أمر داخل في النفس، وهذا من شرائط الإيمان، يعني أو من علامات الإيمان. لكونك مؤمنا لا تحب أن يخالف أحد الله سبحانه وتعالى في أمر ولا في نهي، هذا من لوازم الإيمان. كون الإنسان مؤمن يحب أنه الله سبحانه وتعالى يخالف وترتكب المعاصي في الأرض؟ لا. هذا أولا، وباللسان ثانيا. بعضهم يجعل بين القلب وبين اللسان مرحلة قبل اللسان، وهي قد بعضهم يجعلها من القسم الأول وهو القلب، يعني إبداء الإعراض. مثلا علمت أن هذا فعل منكر، ما تحترم مثل السابق، ما تعتني به، حتى يشعر فإذا شعر أنه فعل منكرا، فعل شيئا يسبب إعراض الناس عنه وصدود كافة الناس عنه، فهذا سيجعله يترك هذا المنكر. ولذلك ورد في بعض الروايات: لاقوا الفسقة بوجوه مكفهرة، يعني مو بانبساط وببشاشة كأنه لم يفعل فسقا. هذا بعضهم يجعلها من المرتبة الأولى. ثم المرتبة الثانية باللسان، بالنصيحة، بالقول الحسن، ببيان مساوئ هذا العمل، يعني وجادلهم بالتي هي، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وباليد، باليد يعني بالقوة، يشمل اليد والضرب مثلا، المنع، منع الإنسان عن الفعل المعين، لكن هذا طبعا كله في حال التأثير، يعني مو الإنسان يرى فاسق فيشمئز منه وكذا، ربما ذاك كان الآن يعمل فسق يسير قليل سيفعل بعد ذلك الكبائر العظام، لا، هذا حيث نعتقد أنه يؤثر. أما إذا كان لا، أنا وجدت أن هذا لما أعرض عنه هو سيعرض، يقول هؤلاء المتدينين ذلين ما عندهم أخلاق كذا، إيش هالدين، إيش هالكذا، بحيث أنه ينفر من الدين بالكلية. لكن إذا عومن بالبشاشة، بالأسلوب الحسن، بالكلمة الطيبة، لعل هذا تؤثر فيه، نحتمل أن هذا يؤثر، فنسلك هذا السبيل. فهذه المراتب، يعني أولا المرتبة الأولى حيث تؤثر، لا تؤثر الأولى، الثانية حيث تؤثر، لا تؤثر الثانية، الثالثة حيث تؤثر. قال: ويجب دفع المنكر بالقلب أولا. وكما قلنا، إما أنه يريد أنه إبداء يعني في الداخل أنني مشمئز من هذا العمل، أو أنه لا، يبدو ذلك علي، على وجهي، على بحيث أنني أعرض عنه ولا أبش لهذا الشخص. كما إذا عرف أن فاعله ينزجر بإظهار الكراهة، وهذا يؤيد المعنى الذي ذكرته، أن المراد بالقلب هو إبداء الكراهة والإعراض عنه ومقابلته بوجه مكفهر. إذا علمت أن هذا يؤثر، وكذا إن عرف أن ذلك لا يكفي، أن هذا الإعراض لما أشوفه أعرض عنه كأني لا أراه، أن هذا لا يكفي، وعرف الاكتفاء بضرب، يعني بنوع من الإعراض والهجر، أنني أهجره لا أزوره، أن بيني وبينه زيارة لا أزوره مثلا، إذا علمت أن هذا يؤثر فيه، وجب هذا الشيء، واقتصر عليه بعد، لا يترقى إلى ما فوقه. ولو عرف أن ذلك لا يرفع، لا يرفع المنكر، أو لا يرفع عدم الإتيان بالمعروف، انتقل إلى الإنكار باللسان. مرتبا للأيسر من القول فالأيسر. لا، أولا أتكلم معه باللين بالبشاشة بالطيب بالموعظة الحسنة، وجدت أنه متعنت، فحس يعني شعرت أن هذا إذا واجهته بكلام غليظ يفيد، فأواجهه بالكلام الغليظ النافع. ولو لم يرتفع إلا باليد مثل الضرب وما شابه جاز. قول إن فعلت مثل إنسان مثلا يعني يتعرض إلى النساء في الطرق في كذا بتليفون بشيء، فممكن الإنسان إما بالكلام بالتي هي أحسن ما فاد يهدده بالضرب، فإذا علم أنه بالضرب ينفع ممكن يضربه، لكن ضرب غير المبرح، يعني مو يكسر العظم أو يدمي اللحم. ولو افتقر إلى هذا الذي قلته الجراح أو القاتل أو كسر العظم مثلا، هل يجب؟ علمت أنه إذا كسر عظامته هذا سينفعه، يعني بيخلي آدمي، فماذا هل يجب عليه؟ قيل نعم، هذا القول للشيخ وسلار الديلمي والقاضي وفخر المحققين والشهيد والمقداد والكرتي. قيل نعم، حتى لو يؤدي للقتل يقتل، يؤدي إلى الجراحة يجرح، هذه مسألة يعني تكسير العظام جائزة. وقيل هذا هو المشهور عند العلماء، لا إلا بإذن الإمام عليه السلام، وهو الأظهر والأحوط، لأن هذه أمور تتعلق بالدماء والأنفس، فلا بد فيها من مراعاة الاحتياط مهما أمكن. السيد بالنسبة إلى السيد يذهب إلى القول الأخير أنه لا يجوز إذا كان فيه يستلزم الجرح أو القتل أو كسر عضو مثلا أو قطع يد أو كذا أو إعادة عضو أنه يصبح مشلول أو بعوجاج مثلا، هذا لا يجوز. وإذا كان شخص فعل فيكون ضامن لهذه الجناية. ونعم يقول للإمام ولنائب الإمام الفقيه يجوز لهما ذلك بالقتل، حتى يعني الضرب أو القتل إذا كان هناك مفسدة عظيمة أهم من جرحه وأهم من قتله. يعني لو أن شخصا صاحب بدعة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ما فعل، وهذا جاي يثير الفتن ويثير التحريف في الدين وما فاد معه كلام، بضربه الضرب المتعارف ما نفع، لا ضرب الضرب الشديد من أجل نفع، هذه المنفعة أهم لا شك، ما فاد ممكن يقتل. الرابع في المقيم للحد، لو أن شخصا زنى أو سرق أو فعل أي فعل من الأفعال التي توجب إقامة الحد عليه، من الذي يقيم الحد؟ قال ولا يجوز لأحد إقامة الحدود إلا الإمام عليه السلام مع وجوده، أو من نصبه الإمام لإقامتها، لإقامة الحدود بالخصوص، أو من نصبه الإمام على نحو العموم النيابة العامة، يعني بمعنى آخر يعني جعله نائبا عاما عنه في حياة الإمام، النائب اللي نسميه النائب الخاص، لكن الوكالة كما نقول مطلقة. ومع عدنه، مع عدنه عدم الإمام يعني مع غيبة الإمام، يجوز للمولى إقامة الحد على مملوكه. يعني الآن لو أنا عندي مملوك وزنى، هل يجوز لي أن أقيم عليه الحد أو لا يجوز إذا علمت منه أنه بالفعل زنى؟ يقول يجوز، وهذا طبعا هو المشهور عند العلماء، شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعا، وورد في بعض الروايات كما في الجواهر في المجلد 21 صفحة 387 في خبر عنبسة بن مصعب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جارية لي زنت، أحدها؟ قال: نعم، وليكن في سر، فإني أخاف عليك السلطان. وفي خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهم السلام سأله عن رجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في الذنب يذنبه؟ قال: يضربه على قدر ذنبه، وإن زنى جلده، وإن كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه الصوت أو الصوتين وشبهه. الصوت أو الصوتين وشبهه، ولا يفرط في العقوبة، أو ولا يفرط في العقوبة، لا يتمادى. وهل يقيم الرجل الحد على ولده وزوجته؟ قال: فيه تردد. المشهور طبعا عند العلماء نعم يقيم الحد على ولده وزوجته. وجه التردد، وجه الإقامة لدعوى الشيخ وجود الرخصة في ذلك، وللسيرة المستمرة في تأديبهما وتعزيرهما، الاثنين، ثالث، ولعموم الأمر بإقامة الحدود، لأنه هناك أمر بإقامة الحدود عامة يشمل أن الرجل يقيم على ولده وزوجه. هذا وجه الإقامة. وجه عدم الإقامة الرجل ذلك لعدم صلاحية ذلك لتخصيص ما دل على أن ذلك للإمام عليه السلام، يعني هناك روايات واردة أن هذا إقامة الحدود للإمام. هذا الذي قاله دعوة الشيخ وجود مخصص، دعوة تبقى، السيرة المستمرة لا تعارض، لأن لعل السيرة المستمرة مبنية على عدم الاطلاع على الحكم، على تهاون بالحكم. كخبر حفص المروي في الجواهر 21 صفحة 389، وهذه الرواية: سألت أبا عبد الله عليه السلام: من يقيم الحدود، السلطان أم القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم. من الذي إليه الحكم؟ الإمام عليه السلام. يقول: ولو ولي أو ولي وال من قبل الجائر، ولي والي يعني واحد مؤمن قال له السلطان: جائر أريدك أن تكون والي على المكان الفلاني، وكان هذا المؤمن الوالي قادرا على إقامة الحدود، هل له إقامتها؟ الآن السلطان بسط يده، هل يقيم أو لا يقيم؟ قيل هذا للمفيد المقنعة وللشيخ في النهاية، قيل نعم يقيمها، لكن يقيمها بعد أن يعتقد أنه يفعل ذلك بإذن الإمام الحق. يقول يعني هذا بإذن الإمام، يعتقد أن هذا بإذن الإمام الحق لا بإذن السلطان الجائر. وهناك بعض الروايات، يعني هذا مأخوذ من بعض الروايات في هذا المعنى، من ضمنها قول الإمام عليه السلام: ومن استخلفه سلطان ظالم على قوم وجعل إليه إقامة الحدود جاز له أن يقيمها عليهم على الكمال، ويعتقد أنه إنما يفعل ذلك بإذن سلطان الجور، ظاهر بإذن سلطان الحق، ظاهر مو بإذن سلطان الجور، ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك ما لم يتعدى الحق في ذلك إلى آخره. يقول: وقيل لا، هذا القول لابن إدريس والعلامة والشهيدين، وهو المشهور عند العلماء، قيل لا يقيم، وهو أحوط، لأنه كما قلنا هذا في الدماء، وورد في الروايات أن القاضي على شفير جهنم، وكل القضاة أو القضاة أربعة كلهم في النار إلا قاض واحد، وهو القاضي الذي قضى بالحق وهو يعلم أنه قضى بالحق، وأما الذي قضى بالباطل وهو يعلم أنه الباطل، أو قضى بالباطل وهو لا يعلم أنه الباطل، أو قضى بالحق وهو لا يعلم أنه الحق، فهؤلاء في النار. فهذه مسألة الاحتياط في الدماء أمرا حسنا. ولو اضطره السلطان إلى إقامة الحدود، قال لازم تقيم الحد، لابد، جاز حينئذ إجابته ما لم يكن قتلا ظلم، طبعا جاز إجابته إذا خاف على نفسه، إذا رأى أنه إذا خالف يصيبه الضرر، فهنا يجوز له أن يقيم الحدود ما لم يكن قتلا ظلما، إلا إذا أنه يقتل واحد لظلم فهذا بعد ما يجوز، فإنه إنما يفعل يقيم هذه الحدود لماذا؟ تقية من السلطان الجائر، ولا تقية في الدماء، يعني التقية مشروعة حتى تصل إلى الدماء، فلا يجوز لك أنك تتقي تقول لا أنا تقية قتلت هذا المؤمن، إنما شرعت لك التقية لماذا؟ لكي تحفظ نفسك، فإذا وصلت التقية إلى النفوس فلا تقية، لأنه نفسك ليست أولى من نفسك حتى تقدمها على نفسك، فإنه لا تقية في الدماء، كما ورد في الخبر، في خبر التمالي عن الصادق عليه السلام: لم تبق الأرض إلا وفيها منا عالم يعرف الحق من الباطل، قال: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية. وأيم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل إنما نتقي، ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم، ولو قد قام القائم عليه السلام ما احتاج إلى مساءلتكم عن ذلك، ولا أقام في كثير منكم من أهل النفاق حد الله تعالى. كان الإمام الظاهر متأذي كثيرا بسبب ترك الشيعة وعدم نصرتهم للأئمة عليهم السلام. وقيل هذا القول للشيخين والإسكافي والديلمي والعلامة والشهيدين، وهذا رأي السيد الخوئي أيضا، ويجوز للفقهاء العارفين إقامة الحدود في حال غيبة الإمام، فقط الفقيه هو الذي يقيم الحد، كما للفقهاء العارفين بالأحكام الشرعية والعدول، الحكم بين الناس، القضاء بين الناس فيما يتعلق بأموالهم وأنفسهم وغير ذلك، مع الأمن من ضرر سلطان الوقت إذا كان هم آمنين، أما إذا كان يخافون لا يجوز لهم إلقاء أنفسهم في التهلكة، ويجب على الناس مساعدتهم في على ذلك كما لاحظنا في الرواية المروية عن الإمام عليه السلام، يعني بمعنى يترافعون إليهم، يأخذون بأحكامهم وقضائهم، ولا يجوز أن يتعرض لإقامة الحدود، يتعرض لإقامة الحدود يعني هو يتصدى لكي يقيم الحدود، ولا للحكم بين الناس يتصدى للقضاء إلا عارف بالأحكام. كما تلاحظون عن المسالك، المراد بالعارف يعني الفقيه المجتهد الذي يأخذ الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية، يستنبط الحكم، مطلع على مآخذها، مأخذ الحكم يعني أدلة الحكم، عند اطلاع على دليل الحكم لا يتبع غيره، عارف بكيفية إيقاعها، بكيفية إيقاع الحدود، كيفية القضاء. أما إذا لا يعرف هل يقطع اليد من الأشاجع أو من المعصم مثلا أو من المرفق أو من الكتف، لا يعرف، فكيف يتصدى لإقامة الحدود؟ عارف بكيفية إيقاعها على الوجوه الشرعية، فإذا كان هكذا يجوز له أن يتصدى، إذا لم يكن بهذه الصفات يحرم عليه ذلك، لأنه جعل نفسه في مقام الإمام عليه السلام، ومع اتصاف المتعرض للحكم بذلك. إذا كان اتصف بهذه الشرائط بأن كان فقيها جامعا لشرائط الفتوى، يجوز الترافع إليه بالنسبة في حال الدعوة، نترافع إليه ليفض المنازعات، ويجب على الخصم إجابة خصمه إذا دعاه للتحاكم عنده، قال تعال اذهب معي إلى المجتهد الفلاني ليحكم بيننا، ذاك ما يقول لا أنا ما أروح ما أعترف به مثلا، مثل ما يقولوا لا، لا بد من إجابته والذهاب إليه، وإذا قضى بينهما يلزمهما أن يقبلا حكمه سواء كان لهما أم عليهما. ولو امتنع، لو هذا الخصم قال له ما أروح لفلان وآثر المضي إلى قضاة الجور، قال له أروح إلى القاضي الرسمي، كان مرتكبا للمنكر إذا كان القاضي هذا حكمه نافذ ولم يكن عليه ضرر، أو هذا المترافع لا ضرر عليه ولا خوف، كان مرتكبا للمنكر كما في الرواية التي ذكرها في الجواهر في صفحة 400 في توقيع الإمام صاحب الزمان عليه السلام، وأيضا في صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال أيما رجل كان بينه وبين أخ له ممارات يعني منازعة في حق، فدعاه إلى رجل من إخوانكم ليحكم بينه وبينه، فأبى إلا أن يرافعه إلى هؤلاء، كان بمنزلة الذين قال الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وفي الرواية الأخرى قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل في كتابه ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام، فقال يا أبا بصير إن الله عز وجل قد علم أن في الأمة حكاما يجورون، أما أنه لم يعني حكام العدل ولكنه عنى حكام الجور، يا أبا محمد إنه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكم أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له، كان ممن حاكم إلى الطاغوت، وهو قول الله عز وجل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا إلى آخر الآية. يقول ولو نصب الجائر قاضيا مكرها له، يعني قال لابد تتولى القضاء، قال لا ما أريد، قال لازم، جاز الدخول معه، جاز للقاضي لهذا الشخص أن يدخل معه ويتولى القضاء دفعا لضرر هذا السلطان الجائر، لكن عليه اعتماد الحق، يبحث عن الحق ويعمل به ما استطاع، كما في الرواية عن أبي بصير من حكم في درهم من حكم في درهم بغير ما أنزل الله عز وجل فهو كافر بالله العظيم، وهذه إشارة إلى قوله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا ليست مسألة سهلة، فيتحرى الحق ما استطاع، ولو اضطر إلى العمل بمذاهب أهل الخلاف جاز، لو كان يعمل على فتاوى المذاهب الأربعة أو غيرها ما يجوز، لأنه مضطر إلى ذلك إذا لم يمكن التخلص منه. أما إذا كان يمكن التخلص منه كما فعل أسد الله التستري رحمه الله، كان في الهند وكان دعي إلى القضاء وكان يكتم إيمانه، فأبى رفض، أصر عليه السلطان ملك شاه أنه لا بد من القضاء، فقال لكن بشرط لا ألتزم بمذهب معين، أحكم ساعات على طبق أبي حنيفة، بعض الأحيان على مذهب مالك، على مذهب شافعي، على حسب أحد مذاهب السنة الذي أنا أراه. قال له لا بأس، فصار يحكم سنين على مذهب الحق، سنين، لأنه ما من قول لهم إلا وهو مطابق لمذهب الإمامية. لكن بعد أن مات ملك شاه وجاء ابنه، بعد ذلك صار الوشاه يشون للابن، يقولون هذا رافضي، وقالوا الدليل أنه انظر ما يحكم بمذهب معين، ولاحظنا كل أحكامه مطابقة إلى مذهب الروافض. فقال أنا لا أجد عليه، يعني هذا مو دليل. قالوا إذن ابعث له رجلا يتظاهر له بالترفض حتى يأتي بدليل جازم منه. فجاء رجل له وقال أنا من الشيعة وكذا وكذا، دخلوا يا هذا أسد الله التستري وأنا كذا، المهم حتى وثق منه، فأظهر له أسد الله التستري أنه أيضا هو على مذهب الإمامية، وصار يختلط معه مدة طويلة حتى سكن إليه تماما. فقال له يعني ما عندك مؤلفات ألفتها في المذهب، في الذب عن، في رد المخالفين؟ قال له نعم. قال أريد أشوفها، فراوى، قال أريد أن أستعيرها. قال لا ما يمكن، حاول معه، قال أنا أريد أستعيرها أنقلها بس، حاول ما أصر عليه، بعد الإلحاح وافق، فذهب بها إلى السلطان، قال هذا بخطه وكتابته في الرد على أهل السنة. فقال جمع الملك القضاة، قال ماذا تقضون فيه؟ قال هذا ليس له إلا القتل، وبالفعل قتل رحمه الله. فهذا طبعا إذا أمكن التخلص كان بها، هو طبعا صاحب كتاب إحقاق الحق، هذا مشهور الكتاب، من أحفاد سيد نعمة الله الجزائري. ما لم يكن قتلا لغير مستحق، إلا إذا كان سيقتل إنسان بريء فهنا لا يجوز، لأنه لا تقية في الدماء، وعليه تتبع الحق ما أمكن، يحرص بجهده أنه يبحث عن الحق. وورد في الرواية عن زين العابدين عليه السلام أنه قال إذا كنتم في أئمة جور فامضوا أحكامهم ولا تشهروا أنفسكم فتقتلوا، يعني لا يظهر منكم أنكم على مذهب أهل البيت عليهم السلام فيكون ذلك سبب للقتل. وبهذا يتم الكلام في المجلد الأول من كتاب الشرائع، الذي هو كتاب متعلق بالعبادات، أما الأجزاء الثانية ففي المعاملات وفي الأحكام والعقود والإيقاعات إن شاء الله. هذا يأتي في الدروس الآتية، وصلى الله على محمد وعليه الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.